أيها الأحبة، هذا هو الشريط السابع من جلسات المسجد النبوي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
إن الحمد لله أولا وآخرا، وهو ذو الثناء والمجد، ولا نحصي ثناء عليه. سبحانه هو كما أثنى على نفسه. وإلى هنا انتهى ما يسر الله تعالى من الكلام على هذه الآيات الكريمة، ونبدأ الآن بالأسئلة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول: كيف تكون الشفاعة بين الناس، أو ما هي الواسطة الحلال والواسطة الحرام؟
الواسطة هي الوسيلة، وقد سبق لنا أن الوسيلة الجائزة كم قسما؟ كم قسما؟ سبحان الله، ما لي أسبوع جالس في هذا المكان مقرر لكم. نعم، ثمانية. طيب، فليرجع إلى الشريط الذي فيه أقسام الوسيلة الجائزة والوسيلة الممنوعة. نعم،
جزاكم الله خيرا. جاء في فضل المدينة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت بها، أكون له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا يا شيخ عن هذه الشفاعة.
هذه الشفاعة كغيرها من الشفاعات، لكن هذا تخصيص بعد تعميم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا لأمته جميعا ممن لم يمت على الكفر. وأما من مات على الكفر فلا شفاعة له، لقول الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا ما كان خاصا في من؟ في عمي أبي طالب. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكرتم في حديثكم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبو طالب،
أبي
لعمه أبي طالب.
أو تقرأ ما كتب؟
نعم،
تقرأ ما كتب.
نعم،
أجل خاص، تقرأه على عجره وبجره.
فهل يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لأبويه أم لا؟
لا يشفع لهما، لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأبويه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من الله أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. واستأذن ربه أن يزور قبرها اتعاظا واعتبارا، فأذن له فزاره وبكى عليه الصلاة والسلام. بكاء الحنان على الأم بكاء طبيعي، وبكى من معه من الصحابة فيما أظن. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: كيف الجمع بين قوله تعالى: إذا الشمس كورت، وحديث: تدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة؟
ورد في يوم القيامة أشياء متغايرة، ولكن نسأل: كم يوم القيامة من يوم؟ كم؟ 50,000. 50,000 سنة تتغير الأمور، تدنو الشمس من الخلائق وتكور بعد ذلك، وكذلك أيضا تلقى في النار إهانة لعابديها. ويوم القيامة ليس يوما أو شهرا أو سنة. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقوله: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. اختلاف بين الزرقة والسواد. وانظر أيضا إلى السؤال الأخير اللي كنا عليه، مهم أكيد.
لا، عن
إذا الشمس كورت.
إيش؟
إذا الشمس كورت، الجمع بين الآية وبين.
أي ذكرنا أن يوم القيامة، بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرنا أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، وأن الأحوال فيه تتبدل وتتغير، وذكرنا أن الله تعالى قال عن يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. كذلك أيضا أخبر عن المشركين أنهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، وفي آية أخرى قال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فهم في الأول قالوا والله ربنا ما كنا مشركين في الآية الأولى، وفي الثانية قال لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، لأن الأحوال تتغير، مرة يقرون ومرة لا يقرون. فكل ما أتاك من اختلافات في اليوم الآخر فإنما ذلك لطول إيش؟ لطول مدته وتغير الأحوال فيه. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما قولكم في قضية حجز الأماكن في المساجد وخاصة في الحرمين مع شيء من التفصيل جزاكم الله خيرا؟
يرى بعض أهل العلم أنه لا بأس بحجز الأماكن، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، أنه لا بأس أن يحجز الإنسان مكانا ثم إذا حضر صلى فيه. ويرى آخرون أنه لا يجوز هذا، وذلك لأن المساجد بيوت الله فتكون لمن سبق. ومن المعلوم أن من وضع منديلا أو قلما أو مفاتيح فليس هو السابق، السابق ما وضعه في هذا المكان، وحينئذ يكون ظالما لمن يأتي من بعده وهو أحق منه بهذا المكان. ولكن الصحيح أن في هذا تفصيلا، أن من وضع مكان، من حجز مكانا له وهو في نفس المسجد فلا بأس، أو خرج لحاجة يقضيها ويرجع، كما لو خرج ليتوضأ أو خرج ليأتي بكتاب نسجه أو خرج ليأتي بحاجة يحتاجها في المسجد، فهذا لا بأس به. فهذا القول المفصل هو الوسط، أن من حجز مكانا وهو في المسجد فلا بأس، لكن يجب أن يلاحظ أن الصفوف إذا وصلت إلى مكانه من الصف الأول فإنه يتقدم من الصف الأول لأن لا يتخطى رقاب الناس. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول الجنة كما هو معلوم درجات، هل ينتقل أهل الدرجات السفلى إلى العليا بقصد الزيارة أو العكس؟
يقول الله عز وجل في أهل الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، وهذه الآية عامة شاملة، كل ما يشتهيه الإنسان يجده فيها، ومن ذلك إذا اشتهى أن يزور صاحبا له مرتبته فوق منزلته فلا منع من ذلك لعموم الأدلة. ولكن يقول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء، هذا هو الذي يرقى النازل حتى يلتحق بالعالم. إذا كان الإنسان له ذرية والذرية هم الصغار من أولاده فإنهم يرقون حتى يصلوا إلى منزلته، ولهذا قال واتبعتهم ذريتهم بإيمان، أما من انفصل من الأولاد وكان له زوجة وذرية فهذا منزلته في مكانه، ولكنه لو أراد أن يزور أباه أو أحد من أقاربه فلا مانع من ذلك فيما يظهر من نصوص الكتاب والسنة.
جزاكم الله خيرا. يقول يا شيخ هذا المحب: تحييك طيبة والشمال المورج، وتشكو إليك الهجر والهجر محرج، قلوب أحبتكم وأرض تودكم، بهم الأزد أزد الله أوس وخزرج. يا فضيلة الشيخ، نحتج عليك احتجاجا شديد اللهجة، حيث أنكم لا تعطون المدينة إلا مرة في العام، وفي ذلك تقصير في حقنا.
لا لا صدق. سبحان الله. على كل حال أنا أشكر الجميع، وإني مسرور بهذا الزيارة، لأني وجدت والحمد لله إقبالا على العلم وحرصا عليه، وجدت من لا يغضي بطرفي عن النظر إلى المعلم، وجدت من يقيد ويكتب، امتحنت بعضكم في مراجعة ما سبق فوجدته قد أدرك، كل هذا يسرني كثيرا. ولكن يقول الشاعر: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا يشتهي السفن. نعم. ونشكو إلى الله عز وجل قلة الفراغ، لكن إن شاء الله تعالى ما دام الأمر كما شاهدت الآن من الحرص سوف يكون لنا زيارات إن شاء الله في المستقبل وعن قريب إن شاء الله. نعم. أما الأبيات فلا أستطيع الآن أرد عليها لأني لست بشاعر، لكن لعلي بعد شهر أحصل كل يوم أكتب بيت، سهل الله إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
يقول السائل: نصيحة فضيلتكم لمن بدأ بطلب العلم، بما يبدأ من الأهم فالأهم؟
أنا عندي أن أهم شيء في طلب العلم أن يتعلم الإنسان تفسير كلام الله عز وجل، لأن كلام الله هو العلم كله. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وكان الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا، هذا أهم شيء عندي. وعلى هذا فيبدأ الشاب ولا سيما الصغار من الشباب بحفظ القرآن، والآن حفظ القرآن ولله الحمد متيسر، في المساجد حلقات يحفظون القرآن، وعليهم أمناء من القراء يحفظونهم القرآن. ثم إنه في هذه المناسبة أود من إخواني الأغنياء أن نولوا أهمية في هذه الحلقات بتشجيعهم ماديا ومعنويا، وليعلموا أنهم إذا أعانوا في قراءة في تعليم القرآن فإن لهم مثل أجر المعلم، مثل أجر المعلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا إيش فقد غزا. ولأن الله قال: تعاونوا على البر والتقوى، ولم نأمرنا بالتعاون إلا لنلا أجرا. لذلك أحث إخواني الأغنياء على دعم هذه الحلقات بالمال، سواء كان مالا يعني نقدا أو كان عقارات توقف لهذه الحلقات تنفعه بعد موته. وأحث أيضا القائمين على حلقات القرآن، أحثهم على أن يهتموا بإنشاء ما يجر على هذه الحلقات في المستقبل، لأن التبرع المقطوع ينتهي، لكن إذا حرصوا على أن يؤسسوا منشآت من عمارات يؤجرونها أو دكاكين أو ما أشبه ذلك، كان هذا حماية لهذه الحلقات من التوقف في المستقبل. نعم.
جزاكم الله خيرا.
بعد ذلك السنة السنة النبوية، لأنها أي السنة هي مصدر التشريع الثاني، لا أقول الثاني بالترتيب المعنوي ولكن بالترتيب الذكري، وإلا فما ثبت بالسنة كالذي ثبت بالقرآن سواء سواء، لأن الله يقول وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة فليحفظ السنة. ومن الكتب المختصرة في السنة عمدة الأحكام مختصرة، وهي أيضا موثوقة لأن مؤلفها لأن جامعها رحمه الله جمع فيها ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، ولم يشد عن هذا القيد الذي تقيد به رحمه الله إلا حديث يسيرة. وإذا ترقى الإنسان شيئا ما فليحفظ بلوغ المرام. بلوغ المرام من أحسن ما ألف في الحديث، لأنه يذكر الحديث ويذكر مرتبته، فيعطي الإنسان قوة وقدرة على معرفة مرتبة الحديث، وذلك لأن الحديث ليس كالقرآن الكريم. القرآن الكريم لا نحتاج إلى البحث في سنده. لماذا أخ؟ أين أنت؟ لا، القرآن الكريم لا يحتاج إلى البحث في سنده، لأنه ثابت ما في إشكال، متواتر. أما السنة فلا يتم الاستدلال بها إلا بأمرين: الأول صحة الحديث، والثاني دلالة الحديث على الحكم المطلوب. ولهذا إذا قال لك إنسان هذا حرام، الدليل قال لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا، تسلم ولا تقول أثبت الدليل؟ نعم نعم، أطالبك بصحة النقل، هذا الدليل على أن هذا ثابت عن الرسول، لأن يعني في أحاديث ضعيفة وفي أحاديث مكتوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام. حب الوطن من الإيمان، هذا حديث مشهور عند العامة والخاصة، ويقولون هذا حديث صحيح، حب الوطن من الإيمان وليس بالصحيح، هذا موضوع ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. خير الأسماء ما حمد وعبد، يقول هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سمي ابنك حمد ولا محمد ولا حمود ولا محمود، نعم عبد، سمي عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم عبد العزيز عبد الوهاب، لأن خير، يقول هذا الكلام ثم يقول ما الدليل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأسماء ما حمد وعبد، وهذا ليس بحديث ولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز أن ينسب للرسول. لكن الثابت أحب الأسماء إلى الله إيش؟ عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. المهم أن السنة يحتاج المستدل بها إلى أمرين. الأمر الأول الأخ وين؟ نعم أنا أردت هذا، إذا تنازل لا بأس، تتنازل له؟ طيب تفضل، أحسنت أحسنت بارك الله فيك، تمام أسرع. الأول نطالب المستدل بصحة الحديث، ثانيا هل هذا الحديث الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل يدل على الحكم أو لا؟ في القرآن نطالب المستدل بالآية على إثباتها. الأخ كيف؟ لأن القرآن ثابت بالنقل المتواتر، تواترا لفظيا يأخذه الصغير عن الكبير. بعد ذلك ذكرنا أولا نعتني بإيش؟ بالقرآن حفظا وتفسيرا، ثانيا بالسنة، ولكن السنة لابد أن نتثبت من صحة الحديث، إلا أنني أرشدتكم إلى كتابين، أحدهما عمدة الأحكام والثاني بلوغ المرام. طيب، بعد ذلك في الفقه، استشر فيه المعلم المباشر، استشر فيه المعلم المباشر، يعني قد تكون قد تتفقه على مذهب الشافعي مثلا، فهنا نأخذ بما ألفه الشافعية، تتفقه على مذهب الحنابلة، خذ بما كتبه الحنابلة، تفقه على مذهب أبي حنيفة وعلى مذهب مالك، خذ من الكتب في هذه المذاهب ما يرشده إليك المعلم المباشر. ولكن لاحظوا أنك إذا تفقهت على مذهب من المذاهب فلا تتعصب لهذا المذهب وتأخذ برخصه وعزائمه سواء وافقت الدليل أم خالفت، هذا حرام لا يجوز، لأن من أوجب الأخذ بقول أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ضاد الرسول. إنما لا حرج أن يتفقه الإنسان على مذهب معين، ولكن تتفجر لنبيع أمامه، فإذا ارتفع في العلم يأخذ بما دل عليه إيش الدليل، ولا تعصب لمذهبه. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: قال النبي صلى الله
عليه وسلم، بقي علينا في النحو، بقي علينا في النحو، الذي يستطيع أن يحفظ ألفية بن مالك فليحفظها، لأنها خلاصة كما قال رحمه الله في آخرها: أحصى من الكافية الخلاصة، خلاصة النحو، ومن لم يستطع فما دون ذلك. أما العقيدة فهناك كتب كثيرة في العقيدة، أحسن ما رأيت من المتون المختصرة في العقيدة العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أولها كله في إثبات الصفات بالآيات، ما هو بكلام فلان وفلان، ثم في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر كلاما كثيرا في مسائل كثيرة من العقيدة. في كتاب التوحيد، كتب التوحيد كثيرة ولله الحمد، لكن من أحسنها كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه من أحسن ما كتب في هذا الموضوع. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله وسلم عليه،
من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا وكل بها ملك يبلغني، وكفي أمر دنياه وآخرته، وكنت له شهيدا أو شفيعا. رواه البيهقي والخطيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. السؤال: هل هذا الحديث صحيح؟
نطالب مورده بإيش؟ بصحة النقل. إذا صح عنده الحديث فليأت به، أما المعروف فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلي عليه أو سلم عليه في أي مكان فإنه يبلغه. قال عليه الصلاة والسلام: إن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. نعم.
جزاكم الله خير. سائل يسأل عن حكم اللعب بالورق، بالورق
مفتوحة
ما هي مشكورة، ولكن ظاهر الورق ما كيف يلعب.
من فضلك اقلب الشريط.
الورق ما كيف يلعب،
ما تدري، كل امرئ له ما نوى. السائل موجود؟
البلوت يا شيخ، البلوت
مكتوب، البلوت
في اوقات الصلاة معروف ان الورق.
طيب، انت بقى السؤال.
اين
اولا لتعلم يا اخي المسلم انك انما خلقت لعبادة الله، وان كل ساعة ولحظة تمضي عليك بدون عبادة الله فهي خسارة. طيب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فالفعل من باب أولى، افعل خيرا وإلا فاترك. ونحن حسب ما سمعنا عن لاعب الورق البلوت أنها تأكل الوقت أكلا كالنار في الهشيم، وأن الوقت يضيع ساعات كثيرة وكأنها دقائق، وهذا يعني أن الإنسان أضاع وقته الثمين بهذا اللعب. واستمع إلى قول الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون، إيش لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ما قال لعلي أبني فيما تركت قصورا وأشتري سيارات، لا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فلا يليق بالمؤمن أن نضيع أوقاته في مثل هذا اللعب. وقد صرح من أهل العلم من صرح بأن لعبها حرام، وممن صرح بذلك شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يصح حديث أبي داود وسعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه في حجة الوداع إنما هي هذه ثم ظهور الحصر، دليلا على
ثم
ظهور الحصر.
حرك الراء.
نعم،
حرك الراء.
ثم ظهور الحصر، ظهور
هذه ثم ظهور
الحصر،
الحصر أو ثم ظهور. وشرابه عندك ظهوره
غير مشكلة يا شيخ، ومنكم نستفيد
غير مشكلة. طيب، ثم ظهور الحصر يعني ثم الزمنا ظهور الحصر. الحصر جمع حصير، المعنى هذه ثم بعد ذلك الزمنا البيوت. وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أزواجه ينبغي أن لا يحتجن، وكذلك كان. لكن في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف من التبعة فأذن لهن أن يحتجن، فحججنا ما حج من كان من أراد منهن الحج في آخر خلافة عمر بن الخطاب لأنه خاف من منعهن. ومن ثم نقول في هذا الزمان الذي كثر فيه الحجاج كثيرا جدا ويحصل في الحج من المشقة والتعب والاختلاط بالرجال ومزاحمة الرجال ما يحصل، نقول لو أن المرأة اكتفت بفرضها وإذا كان عندها فضل مال تعين به من يريد أن يحج فرضا، فإن إذا عانت من يريد أن يحج فرضا صار لها مثل أجره، خير من كونها تذهب وتزاحم وتتعب وربما تهلك. وكذلك أيضا نقول في الرجال، يعني لو جاءنا رجل يقول أنا أريد أن أحج تطوعا أو أبذل ما أحج به في مساعدة إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، ماذا نقول له؟ الثاني والأول؟ الثاني، نقول ساعد هؤلاء المجاهدين في سبيل الله الذين يدافعون عن أوطانهم ويدافعون عن دينهم ويدافعون عن أراضهم وعن صبيانهم، أفضل من أن تجعل هذا في الحج أو العمرة. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم الذي يصلي الفجر متأخرا عن وقته يوميا ومن غير تعمد؟
ومن غير إيش؟
تعمد، غير عامد.
من غير تعمد؟
نعم.
وش اللي يمنعه؟ ما الذي يمنعه؟ هذا يسأل يقول إنسان لا يصلي الفجر إلا بعد خروج الوقت يوميا ومن غير تعمد، يقول ما الذي يمنعه؟ النوم. ما دواء هذا النوم؟ له دواءان، الدواء الأول سابق والدواء الثاني لاحق. أما السابق فأن يقلل من السهر، أقل من السهر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره الحديث بعد العشاء لئلا ينام الإنسان عن التهجد أو عن صلاة الفجر. يقول بدل ما تبقى حتى تكون الساعة 12 نم إذا كانت الساعة 10. يأتيك كم ساعة؟ ساعتان. وأظن بعض الناس يتأخر إلى ما بعد 12، تعلمون هذا؟ طيب ما السبب؟ نم مبكرا تصحى مبكرا، هذا علاج سابق. العلاج اللاحق اجعل عندك منبها ساعة، وإذا كان نومك ثقيلا فاشتري ساعة صوتها قوي. وإذا خفت إذا جعلتها عند الوسادة وسمعتها تصك وأنت بين النوم واليقظة فأبعدها عنك. وإذا خفت إذا أبعدتها ألا تسمع صوتها فاجعلها في تنكة لأجل يكون الصوت قويا. وكل إنسان يمكن إذا كان مجتهدا يمكن أن يصل إلى مراده، لكن أكثر الناس يتهاون، نسأل الله لنا ولهم الهداية. ولكني أخبركم بارك الله فيكم أن أي إنسان يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي فصلاته باطلة ولو صلى 1000 مرة، مردود عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعلوم أن تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. نعم. نعم، الأعذار بارك الله فيه أن ينام ولا يجد موقظا له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا عذر. كذلك لو نسي إنسان مثلا كثير النسيان، أو تشاغل بشغل شد فكرة فنسي، هذا عذر أيضا. أو إنسان مضى عليه الوقت بسرعة فما شعر إلا وقد خرج الوقت، هذا عذر. نعم،
جزاكم الله خيرا.
بقي أن يقال: هل من العذر إذا كان الإنسان مريضا وثيابه ملطخ بالنجاسة ولا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم، هل من العذر أن يؤخرها عن وقتها؟ لا، وصلي على حسب ما تقدر عليه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، بماذا تردون على من يقول أن الموالد فعلها الصحابة؟
إن
الموالد جمع
مولد. الموالد جمع مولد.
فعلها الصحابة وأنها ليست بدعة.
نعم، يسير أن نقول أثبت هذا، أثبت هذا. ومثل هذا لو فعل لكان مما تتوافر الدواعي على نقله، ولا يهمله المسلمون 4 قرون، القرن الأول والثاني والثالث، لما مضى خير القرون حدثت هذه البدعة. ثم نقول: يا أخواني رويدك، أنت الآن تريد أن تتقرب إلى الله بهذا؟ إذا قال نعم نقول: تقرب إلى الله بما هو معلوم. ولذلك تجد بعض الذين يحضرون هذه الموالد، والصواب المولد لأنه مولد واحد من موالد، تجدهم فاترين في سنن أهم، إن صح أن نقول هذا سنة، فاترين في الصلاة مع الجماعة، بعضهم حليق بعضهم مسبل بعضهم يرابي بعضهم يؤخر الصلاة حتى عن وقتها. فهل الإنسان يكون على هذه الحال ثم يقيم مولدا للرسول عليه الصلاة والسلام بدعيا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة؟ يقول: يا أخي رويدك، اترك ما فيه الشك إلى أمر لا شك فيه. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل ولدت زوجته وفي
في أيام النفاس طهرت وانقطع الدم عنها في اليوم العشرين فتطهرت ثم جامعها بعد ثم بعد يومين جاءها الدم مرة أخرى
بعد الجماع.
نعم.
طيب لا حرج عليه في هذا، لأن المرأة إذا طهرت من نفاسها قبل تمام الأربعين فإنها تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، ومن حلت صلاتها حل جماعها، الصلاة أعظم من الجماع. فعلى هذا متى طهرت المرأة النفساء ولو بعد خمسة أيام من نفاسها فإنه يلزمها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم إن كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها، ويجوز أيضا أن تقرأ القرآن، وكل ما يحل الطاهرات يحل لها.
وإذا جاء الدم
إذا عاد فينظر هل هو دم نفاس أو دم أو حدث من حمل ثقيل أو من جراحة أو ما أشبه ذلك حسب الحال.
نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم استعمال العطور المختلطة بالكحول؟
نعم، إذا كان الخلط يسيرا لا يؤثر فيها فلا بأس بذلك، وإذا كان الخلط كثيرا يؤثر فيها فإن الأولى اجتنابها وأن لا يتطيب الإنسان بها، ولكن لا بأس أن يستعملها للحاجة كما لا يحتاج إلى تعقيم جرح أو ما أشبه ذلك. ومع هذا فليست بنجسة، لو أصابت الثياب أو الجسم فإنه لا يجب أن تغسل لأنها ليست بنجسة، إذ لا دليل على نجاسة الخمر، بل إن الدليل يدل على طهارة الخمر، يعني طهارة حسية، لأنك إذا تأملت الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، تبين لك أن المراد بالرجس هنا الرجس العملي، بقول رجس من عمل، ولأن الله ذكر معه أي مع الخمر الميسر والأنصاب والأزلام، وهذه ليست نجسة نجاسة حسية بالاتفاق. ويدل أيضا لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحريم الخمر أراقوها في إيش؟ في الأسواق في الشوارع، ولو كانت نجسة ما حل أن تراق في الأسواق، إذ لا يجوز أن تلوث أسواق المسلمين بالنجاسات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسلها كما أمرهم بغسل الأواني حين حرمت الخمر حين حرمت الحمر يوم خيبر. ثم إن هناك دليل واضح جدا، وهو أن رجلا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه راوية خمر. أتعرف الراوية؟ كربة كبيرة راوية من الخمر، فأهداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن حرمت الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها حرمت ولا يجوز للإنسان أن يقبل هدية محرمة. فتكلم رجل مع صاحب الراوية بكلام سر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بما سررت؟ قال: قلت بعها. قال: لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففتح الرجل أفواه فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له اغسل الراوية، ولو كان الخمر نجسا لقال له اغسلها. فعندنا الآن دليلان: الدليل الأول عدم الدليل، الدليل الأول يعني على طهارة الخمر طهارة حسية عدم الدليل. كيف الدليل عدم الدليل؟ الدليل عدم الدليل إيش؟ كلام متناقض. تفضل قم. يعني إذن الدليل على طهارتها عدم الدليل على نجاستها، كذا؟ طيب استر. والأصل في الأشياء الطهارة. الدليل الثاني هذه الأدلة التي سوقتها لكم. نعم.
طيب فضيلة الشيخ حفظكم الله، أولا إنني أحبكم في الله، وكثير من الأسئلة شيخ يبدأون
على كل حال نحن نحب من أحبنا في الله، ونسأل الله تعالى أن يحبه كما أحبنا فيه.
يقول: أطلب من فضيلتكم السماح لي والدعاء بالمغفرة والتوفيق، لأنني قد اغتبتك في عدة مجالس، والآن أنا أتوب إلى الله فاسمح لي.
أما إن كان هذا الرجل أو غيره من الناس اغتابني تدينا، بمعنى أنه رأى أني أخطأت في أمر واغتابني لذلك، فهذا على كل حال معفو عنه. وأما إذا كان اغتابني بدون تثبت فماذا أقول؟ أقول هذه محل نظر، ولا أقول عفى الله عنه وأرجو العفو من الله؟ الثاني، إذن عفى الله عن كل من اغتابني، وأسأل الله تعالى أن يعاملني وإياه بعفوه، وهو مني في حل.
آخر سؤال.
نعم، آخر سؤال.
طيب، سائل يقول:
لعل الله يجيب سؤال ثاني بعد.
ما حكم ذهاب النساء إلى الكوافير، مع العلم أن بعضهن يشبهها بالماشطة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم، أولا لابد أن نعرف ما هي الكوافير. هي كوافير ولا كوافير ولا إيش؟
كوافير معربة.
إيه، معربة الكوافير
معربة،
لكن
معربة
وأصلها الكوفير ولا إيش؟ أصلها إيش؟ من اللي يعرف اللغة العربية؟
كوافير.
لا، مين الكوافير؟ إيه، لكن يقول معربة عن إيش؟
يعني زي الحلاقة.
تحلق النساء يعني؟
نعم، تحلق الحواجب.
لا يا أخواني، علموني وش الكوفير هذا؟ تمشط يعني ولا؟ إيه؟ يعني تزيين يعني.
تغير خلق الله.
طيب، هذا إذا كان الأمر كما قال، فإن كان التحسين تحسينا جائزا فلا بأس به، وهذا هو المشط الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان محرما فلا يجوز. فمثلا إذا كان كما قال الأخ أنها تنقش بالمنقاش شعر الوجه، فهذا حرام من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنمص نتف شعر الوجه. وقيل عموما، ولكن نقول نتف شعر الوجه هذا أمر معروف أنه نمص، لكن أحيانا يظهر للمرأة في محل الشارب شعرات حتى يخضر شاربها في بعض الأحيان، فمثل هذه لا بأس أن تزيله بالأدهان المعروفة التي تزيل الشعر. أما بقية الجسم فإن أخذ شعره محل نظر، فمن العلماء من قال لا يجوز، لأن هذا داخل في قول الله تعالى عن الشيطان: ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومنهم من أباح ذلك، وذلك أن أخذ الشعور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مأمور به، وقسم منهي عنه، وقسم مسكوت عنه. كم الأقسام الآن؟
ثلاثة.
قسم مأمور به مثل العانة والأبط والشارب، هذا مأمور بإزالته، لكن الشارب يقص قصا ولا يحلق حلقا، لأن حلق الشارب تشويه، حتى إن بعض العلماء قال ينبغي أن يؤدب فاعله، أما قصه وحفه فهذا من السنة. الأبط يسن فيه النتف، العانة يسن فيها الحلق، هذه ثلاثة شعور يؤمر بإزالتها أو تخفيفها بالنسبة للشارب. قسم آخر منهي عنه، وهو اللحية، منهي عنه، يحرم على الإنسان أن يحلق لحيته. والعجب الذي لا ينقضي أنك ترى كثيرا من المسلمين اليوم يحلقون لحاهم، مع أن إعفاء اللحية هدي من؟ هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم له لحية كثة، وها هو هارون قال لموسى يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وحلق اللحية هدي من؟ هدي المجوس المشركين. فيا سبحان الله، أنت مؤمن بالله ورسوله، أتفضل هدي المجوس والمشركين على هدي سيد المرسلين؟ لا والله. ولهذا ننصح إخواننا عن هذا العمل الذي يعلن الإنسان فيه مخالفته لله ولرسوله، لأن اللحية في الوجه كل إنسان يلاقيك وهو حالق لحيته يقول أشهدك أني قد خالفت الرسول، أعوذ بالله. وهذا خطير، خطير جدا. فحلق اللحية حرام. ومن ذلك أيضا ما أشرنا إليها النمس، وهو نتف شعر الوجه، هذا من المحرم. بقي علينا المسكوت عنه كشعر الذراع وشعر الصدر وشعر الساق، هذا مسكوت عنه. فمن العلماء من يقول إنه لا بأس بأخذه لأن ما سكت الله عنه ورسوله فهو عفو، ومنهم من قال إنه يكره، ومنهم من قال يحرم لأنه من تغيير خلق الله. ولكني أرى أن الأولى أن لا يأخذه إلا إذا كان مشوها. لكن كثرة الشعر في الرجال رجولة، في النساء ربما يكون مشوها للمرأة، والرجل لا يحب أن يرى امرأته وعليها شعر كثير في الساق والذراع، فتخففه ولا بأس. نعم.
كوفير ما
شيخ إيش هنا؟ بقينا في الكوفير الآن. إذا كانت تنمص فهذا حرام، إذا كان لا تنمص ينظر هل أجرتها بقدر عملها أو أكثر، أجرتها بقدر العمل أو أكثر. طيب، العمل يمكن تبقى 3 ساعات على هذا التزيين، كل ساعة بـ100 ريال صح؟ أكثر من 100 ريال في الساعة أخشى أن يكون من الإسراف. نعم، العروس إن ألقى الله المحبة بينها وبين زوجها فهي لا تحتاج إلى هذا، وإن كانت الأخرى فهي لو تجمل أجمل تجميل ما نفع. نسأل الله أن يجمع بين العروسين بخير، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح.